بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد. صلى ربنا ان تصلي وتسلم عليه عدد نعمك وافضالك وعلى الوجه الذي يرضيك ويليق بمقام امير الانبياء وسيد المرسلين. كما نساله ان يشمل اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه وانصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين. يا رب ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا بما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصحبة المباركة الطيبة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فالسلام الله عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. واشكر لكم دعوتكم الغرق. والله يعلم انني ما اضغطت الرجل معه ما ان دعاني حتى لبينا فورا، وكيف لا البي وانا احوز الان ذلك الشرف الرفيع بلقاء حضراتكم في هذا الصرح الاسلامي الجميل الذي جمعكم واجتمعتم فيه. والله يعلم كيف شيدتموه واوصلتموه الى هذا المستوى، ويعلم الجهود المخلصة التي بذلت حتى كان مجمعا باسم الصحابة في المكان عليه رضوان الله. دخلت الإمارات في 31/8/86، فانبهرت بالمساجد وبالمكيف والمكيفات. قلت في نفسي، هل يمكن ان تصل مصر في يوم من الايام الى ذلك المستوى؟ واعتبرت الفارق الذي بيننا وبينهم يتمثل في المساجد. مضى ما يزيد على 30 عاما، والحمد لله، وبعد جولة في بلاد عربية كثيرة أستطيع أن أقول الآن وأنا مطمئن، أعظم أبنية المساجد في مصر، في مصر وعلى مستوى العالم الآن. وسألوني لأنني أتجول أكثر منكم، فنحن في كل ليلة في بلد، ويتجهون الآن إلى تكييف المساجد، لا يهتمون بتكييف بيوتهم، ولكن يتسابقون في إدخال المكيفات في المساجد المصرية مهما كان حجم المسجد على ما يدل ذلك. يدل على أن هذا البلد بخير إن شاء الله، ذلك لأنهم في رواط إلى يوم القيامة كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بأهل مصر خيرا. نعم أقولها وأنا مطمئن. كثيرون يتساءلون ويسألوننا يا عم الشيخ هي مش بيداء حد جديد، هنفضل عن حد امتى؟ أسئلة من هذا القبيل كثيرا تطرح هذه الأيام، ولا شك أن هذه الأسئلة تجري على ألسنة حضراتكم، لكن اسمحوا لي أن أقول وأنا مطمئن أيضا سيضع الرحمن الرحيم لها نهاية طيبة بإذن الله، لأن المشكلة كانت في البداية من الذي يدعو؟ من الذي يقول لا؟ من الذي يقول كما قال سحرة فرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا؟ كانت المشكلة مستعصية وجنود فرعون كلهم مجندون في خدمته ويحمون النظام بقوة، لأن حماية النظام واستقرار النظام استمرار له، وهم لا يعانون شيئا، بل كل الذي يشغلهم لغة المليون والمليارات، يحسب أن ما له أخلده طول الليل يجمع لا يطرح ولا يكسب، ويتساءل أحدهم إزاي فلان وصل الخمس مليون أو خمسة مليارات؟ ده داخل الوزارة بعد مني بثلاث أربع خمس سنين، جت معاه إزاي؟ كل الذي كان يشغله ذلك على كل حال أقول ربنا الكريم الذي أكرمنا، نعم الله، والله إنه فضل الله، وليس من حق أحد أن ينسب ذلك الفضل لنفسه. إيه يا كم ألف من شباب الفيسبوك هيقعدوا قد إيه؟ نفسهم طويل لإمتى؟ ما مقدار صمودهم؟ ماذا لديهم من الفكر؟ من قائمة؟ قائمة المطلوبات التي أعدوها؟ أسئلة كثيرة كانت الإجابة عليها عند رب العالمين تبارك وتعالى، فهيأ لهم من أطال نفسهم وصبرهم ومن نظم لهم صفوفهم ومن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كل ذلك بتدبير الحي القيوم الذي لا يجري شيء في هذا الكون إلا بأمره. ثم كان فضل الله عليه حيث حسمها رب العزة في 18 يوما، وكان ذلك آية الكرم والفضل، فله الحمد حتى يرضى. ونستطيع أن نفهم تلك النعمة الكبيرة لو أننا نظرنا إلى الدياجر حولنا في ليبيا وسوريا واليمن، تستطيعون وفعلوا، تستطيعون أيها الأحبة أن تعرفوا حجم الكرم وأن تشكروا ربكم الذي حقن دماء المسلمين على أرض هذا البلد وأوقف نزيف الدماء التي تسيل من حولنا. وبهذه المناسبة فنحن نسأل الله أن ينصر المؤمنين الموحدين المجاهدين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان من بقاع الإسلام. اللهم خذ بأيديهم وانصرهم على أعدائهم وارفع راية التوحيد عالية خفاقة فوق كل الرايات يا خير المسلمين ويا أكرم من أجعل. فيا عزيزي أريد بهذه المقدمة أن أطمئنك وأن أؤكد لك أن الذي أجراها بفضله وكرمه وبدأها بعونه سيضع لها نهاية طيبة. وأمر طبيعي أن يكون هذا التخبط الذي تسمعون عنه لأننا لسنا جميعا على قلب رجل واحد. كثيرون ممن يقودون الحركة لهم مطالب شخصية يريدون أن يحققوا أعظم قدر من المكاسب، منهم المسلمون ومنهم العلمانيون. والليبراليون لكن لو كنا جميعا على قلب رجل واحد نريد شريعة ربنا والله لحسمت في وقت محدود. لكن برغم كل ذلك أبشروا بالخير وسأذكرون بشارات هذه لكم قريبا إن شاء الله. وبدأت تلوح في الأفق أسماء وشخصيات يعني إلى حد ما تبشر بخير بعد أن كانت الساحة مقتصرة على فلان وعلان وتركان، وكانت قلوبنا لا تتحرك نحوه ولا ننجذب نحوه ولا نستكشف خيرا. بدأت الساحة على كل حال يظهر فيها يوما بعد يوم من نعلق عليه بعض الأمل، وأملنا كله في ربنا تبارك وتعالى. صليت على الحبيب ونأمل في ذات الوقت أن يتقدم لها من هو بها أولى ومن يتقي الله فينا ومن يحكم فينا بشريعة ربنا تبارك وتعالى. ومن يحكم فينا بشرع ربنا تبارك وتعالى. ومصر على كل حال كما يقولون ولادت وما زال وسيظل الخير فيها الى يوم القيامه. المسلم عندما يجد في نفسه الكفاءة لموقع من المواقع ويجد أو يأنس في نفسه القدرة على الإدارة والأداء مهام ذلك الموقع، دينه يأمر أن يتقدم له لوجه الله، لا لنفسه ولكن لله ولمصلحة الأمة وإخوان المسلمين. وتعلمون أن يوسف ابن يعقوب عليه السلام، أقول عليهما السلام، لما استقر أمره وفرج الله كربه قال اجعلني على خزائن الأرض، لكنه لم ينس أن يقدم مؤهلاته التي تسوغ له ذلك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم، حفيظ أمين، أمين. أهم صفة في كل من يتولى أمر من أمور المسلمين الأمان، عليم أي لدي الخبرة العلمية التي تمكنني من إدارة وزارة التموين وتخزين التموين. ولذلك من حوالي 15 سنة قرأت في إحدى الصحف أنهم عثروا على حزمة من القمح في منطقة الآثار في الجيزة قريبا من القرآن، حزمة من القمح، فلما خرقوا إحدى السلابل وجدوا حبات القمح صالحة للاستهلاك الآدمي رغم مرور آلاف السنين، فقالوا هذا تخزين يوسف عليه السلام. الشاهد، المقدمة طالت شوية لكن أحببت في البداية أن أطمئن إخواني إن شاء الله. وبالذات نحن شعب سهل القيادة وسهل في الاتجاه على ما أردنا أن نتجه إلى وجهة ما بين عشية وضحاها من فضل الله نتجه وإلى الخير إن شاء الله. ليس بيننا شيعة ولا دروس ولا علويين ولا كلنا من فضل الله تبارك وتعالى سنيون، ونسأل الله المخلصين أن يدوم لنا ذلك الشرف الرفيع، شرف الانتماء إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. فبمجرد ما نتفق إن شاء الله ستنكشف هذه المهمة، لكن الذي نتمناه وأدعو حضراتكم أن تداوموا على الدعاء ليل نهار، هذا مطلوب، داوموا على الدعاء ليل نهار أن يولي الله علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. يا رب ول علينا من يحكم فينا بكتابك الكريم وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكان المأمول أيها الأحبة، وقد أكرمنا الله ومن علينا من فضله حدث فيه معجزة صليت على النبي. أقول كان المأمور وقد حدث فيه معجزة. نعم أن يجتمع هؤلاء الطواغيت الجبابرة وأن يجمعوا جميعا في السجود وأن يحرموا من السفر ومن التحكم في أموالهم وأن يستسلم قائد النظام في خلال أسبوعين وأن نصل إلى كل هذه النتائج الباهرة في ذلك الزمن القياسي بدون ما يحمل الشعب جنوديا ويطلق طلقة واحدة على الجيش. والله إنها كما قلت لمعجزة، لكن ربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول للشيء فيقول. أقول ثانيا، كان المطلوب من الرموز التي تتحرك الآن ممن يطلبون رئاسة مصر ومن كل أولياء الأمور على كل المستويات ومعه الشعب، كان المفترض والمأمول أن يتجهوا جميعا لشكر الله عز وجل على ما أسداه من النعم، وشكرهم هذا يتمثل في إعداد مشروع الشريعة الإسلامية لتوضع في قوالب قانونية في أرقى وأبهى بيان. ده شكرا لله على إيه؟ على نعمته. لما تكون فرضت الآن من إعداد المشروع من أهل الاختصاص من رجال الشريعة ورجال القانون ويخرجون علينا وعلى العالم أجمع، هذه شريعة ربنا نقدمها ونحن نفاخر بها. والله من حقنا أن نفاخر بها وأن نعتز وأن نقول للعالم هذه شريعتنا وهذا مشروع القوانين التي سنعتمد عليها في المستقبل القريب إن شاء الله، ولا حاجة لنا بالقوانين الوضعية البشرية. وتكون أو يكون ذلك فرصة ننتشر العالم الذي يعيش معيشة سيئة لمعيشة شهوانية حيوانية لا يستنكر الفرد هناك بجو الأسرة والمودة، جو حلال الولد والبنت على أبيها وعلى أمها وعلى أخيها وأختها، كلام ده هناك لا وجود له. الشهوة والرغبة والغرائز وجمع الأموال والانقياد للشهوات لدرجة إن ربما لما أراد أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وعد الشواذ جنسا رئيسيا بقانون يحقق لهم مطالبهم التي من اجلها يتظاهروا. الشوارع جنسيه في امريكا اثناء ترشح اوباما يتظاهرون ويطالبون بقانون خاص يمكنهم من مزاولة الشهوات الشاذة دون أن يعترض عليهم أحد. فوعدهم أن يكون هذا القانون أول قانون يصدر بتوقيعه. وكان الرجل وفيا معهم وسمح لهم أن يمارسوا حياتهم بكامل الحرية. فتزوج الرجل من الرجل زواجا شرعيا بمباركة الكنيسة، وتزوجت المرأة بالمرأة، واكتفت المرأة بالمرأة والرجل بالرجل. ليه؟ لبارين لبارين مثلا حرية حرية. ما هو الليبرالي بيقول لك انا مع القانون وهتشوفني ملتزم، الطابور ملتزم، قانون المرور ملتزم، التجنيد ملتزم، بس في حاجتين اتنين احذروا ان تعترضوا عليهما: حريه الاعتقاد والحرية الشخصية. مش علاقة مسألة العقيدة والدين والإسلام دي مالكوش علاقة بها، لأن دي مسألة بين وبين ربنا. ومش عايز أوصف ولا عايز أوعظ ولا عايز أدرس، ده مسألة واضحة زي الشمس. والحرية الشخصية أفعل ما أريد. تفعل ما تريد وبهذه الليبرالية كما قلت لإخواني تزوج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى، حياة أقرب إلى الحيوانية. صحيح هم منظمين وفي أمور العمل منضبطين وتصدق عليهم الساعة في بداية العمل والانصراف، كل ده تمام، ويأخذ المقابل مادة يجمعها ليمضي بها في نهاية العام شهرين، شهر في الشرق الأوسط في الغرناطة مثلا، وشهر في اليابان أو في تايوان، وهناك يصنع ما يريد. ليبرالي. ولا تنسوا أن كثيرين ممن يتحدثون الآن للفضائيات وفي زوايا الصحف وفي الأعمدة اليومية يريدونها لبرهين. ولذلك أقول لك أيها الأخ الفاضل، سلماها كما قلت لن نرى، لأن الفرصة الذهبية التي سنحت الآن للاعتماد على شرع الله وتقديم مشروع القوانين الإسلامية للاعتماد عليه في المرحلة المقبلة فرصة لم تسنح من قبل أبدا. كم اجتمعت لجان وأعدت مشاريع من قبل، كان حدث هذا. وللأسف كان السلطان يقف بالمرصاد. يعني اتعملت دراسات كثيرة وكان دائما أعداء الحق يقفون لها بالمرصاد. الآن الموقف اتغير لصالح الإسلام والمسلمين، ومع ذلك تسمعون بأنفسكم أصواتا ناشزة ممن تربوا في أوروبا وممن تربوا على الإباحية في الأفلام والمسلسلات، يخوفون المسلمين الآن من الشريعة ويتحدثون عن مستقبل مجهول سيحضر فيه الغول، غول كان. أتريدون أن تحبسوا المرأة مرة أخرى في بيتها بعد المكاسب العملاقة التي قد فقدها؟ أتريدون أن تقطعوا يد السارق؟ كيف سيكون منظرنا أمام أوروبا؟ صحيح، وعلى أوروبا بتاعتك كل اللي يهمه منظرنا قدام مين؟ أوروبا. والله وليس موضوعنا الآن، لقد مالت المرأة المسلمة بإسلامها وآداب وأخلاق دينها ما لم تحققه امرأة في العالم، ولا تجد امرأة محترمة بين أهلها ومن أبنائها وزوجها كما ترى المسلمة في بيت زوجها. نعم، والله ما حبسناها، الإسلام يبيح لها أن تخرج لتقضي ولتشتري ما تريد إذا كان ذلك ضروريا ولم تجد من يشتري لها. تفضل، بس التزمي بآداب وأخلاق وأحكام الشريعة في الزي وفي الحركة وفي المشي وفي وسيلة المواصلات الآمنة التي تحملك إلى المكان الذي تريدين. تعلم، الكليات مفتوحة على المصراعين، ولكن تعلمي علما يتناسب مع مهامك ومسؤولياتك في الحياة. كوني طبيبة للنساء، كوني معلمة للنساء، كوني ممرضة، كوني. وإذا أردت أن تعمل في شركة أو هنا أو هناك فاتق الله واحرصوا أن لا تجعلوها مع الرجال حتى نأمن الفتنة، فتنة الاختلاط. هذا الإسلام لم يحضر عليها ولا عايزها تخش سجن ولا حاجة. أما خطب يد السارق كما يتحدثون أعتقد لن تزيد عن 10 حالات في العهد النبوي المبارك، لم تزد على 5 حالات، وانزجر الجميع والتزم والتزم. هذا كلام الله، ولكم في القصاص حياة، حياة الدين. هنا بقى نقول في الآخر في ايه؟ التعب على نقطتين وفوق منها ضمنتين بيسموه التنوين، تنوين الضم. التنوين ده قال تنوين التعظيم وتنوع الخير، يعني حياة كريمة وحياة عظيمة وحياة تشعر بقيمتها وبقيمة النعم العظيمة عندما تعيش آمنا على ولدك وزوجتك ومالك ونفسك ودمك. يا سلام، ننفى المخاوف كلهن أمامنا. رغم أصواتهم العالية، لكنني أيضا أبشر وأؤكد من خلال المتابعة الجيدة لما يجري على أرض هذا البلد، رغم هذه الجعجعة إن شاء الله سيفرض الإسلام كلمته بإذن الله، وستكون المرجعية للدولة المصرية المدنية مرجعية إسلامية إن شاء الله. لأن الزمن لا يعود من الوراء، ولأن الساعة حانت، وهذه ساعة بإذن الله. وإلا نقول لهم تعالى تعالوا إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنحكم فيهم بما أنبيت وأنحكم فيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه الأهواء التي تسمعونها وتشاهدونها وبالذات في البرامج التي تأتي بعد صلاة العشاء وفي العاشرة مساء عندما يستضاف العلمانيون. أتعرفون العلمانيون؟ علمانية رجل يقول لك: أنا لا أمنعك من عبادة الله، لكن فليكن ذلك داخل المسجد. خرجت بره بالقرار المدني، ما توجعش دماغك كل شويه بالحديث عن الاسلام وكل شويه ايه وحديث. انا سمعت راجل ليبرالي، اقسم بالله انا صادق في ذلك. انا عملت له حلقه ورديت عليه على طول، يمكن هو يوم الحج ابتدى الله بعض برد عليه في ساعه كامله. قال لي ان شاء الله سنلتقي يوم الثلاثاء القادم لنناقش قضية الزوجة الثانية. هيعملوا مناقشة حول قضية الزوجة الثانية، ولكن من الآن أنا بقول أهو عشان يكون الكلام واضح، ما تقوليش الآية كانت وكل الحديث كان كده. الله تصوروا والناس حريصة أنها تسمعه، هو ومن يشاركه بين البرنامج. اخصى عليك وعلى تربيتك، لا تقول لي آية ولا تقول لي حديث، إما تناقش الموضوع ازاي؟ ده القرآن والسنة المشرفة هي القانون الإسلامي الذي يضبط هذه الأمور ويقدم أحكامها تفصيلا، وهو ضمان لحياة زوجية سعيدة تتعدد فيها الزوجات. القرآن هو الضمان. تقول لي ما تقوليش من الآن، والله سمعتها مني وبقول لكم من الناس اللي كنتم تسمعوه، إن شاء الله عز وجل أن يمسحه كما كسح غيره. لكن هذا هو منظر العلمانيين، يسعدوا قوي لما يقولوا ربنا بيقول والحديث بيقول والمقول كذا والمقول كذا، يقولوا لا، ما دمنا هناخد بالعلمانية ما تشغلوناش بالقضايا دي. وبعدين الدين ده بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، ما حدش يشتمنا كده بالحرف الواحد. والعلمانية دي انتوا عارفين كان في كم مئة سنة كده في العصور اللي بتسمعوا عليها العصور الوسطى. العصور الوسطى دي كانت الكنيسة مسيطرة سيطرة كاملة على كل مجالات الحياة، كل حاجة في الكنيسة، وحتى القادة العسكريين قدام رجال الدين المسيحي زي مفيش ولا يمكن. سيطرة الكنيسة سيطرة قوية وبشعة، يعني إذا حاول أحدهم ولو كان قائدا عسكريا بالوارد لو حاول أن ينفرد بتصرف ما أو عمل ما بعيدا عن إذن وتصريح ورأي الكنيسة عرض نفسه للإعدام شنقا وعلانية وأمام الناس أجمعين. حتى العالم إذا أتى بنظرية لم يسمح علماء الدين المسيح بها من خاطر حكم الإعدام. يعني جاليليو العالم الإيطالي عالم الفلك الإيطالي اللي اتكلم عن المجموعة الشمسية وقال الشمس تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة وتدور حول الشمس مرة كل سنة فيترتب على 24 ساعة الليل والنهار ويترتب على الدورة السنوية ظهور الصيف والشتاء والخريف والربيع. طبعا احنا عارفين الكلام ده من 14 قرن من الزمان ولا لا؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. جاليليو أول ما قال المرية دي صبر عليه حكم بالإعدام من الأصدار القساوسة قالوا هذا متخلف وسيفتن الناس وينبغي أن يعتد. ثم شاء الله له أن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد. هذه العقلية التي كانت تحكم أوروبا في القرون الوسطى. الكلام الذي بقوله تقرؤونه في الكتب بوضوح. وصلنا الآن إلى الثورة الفرنسية 1789. المهم الثورة الفرنسية والثورات التي سبقتها قالت للكنيسة هذا آخر يوم لكم مارسوا نشاطكم وأموركم الدينية داخل الكنيسة لا شأن لأي قسيس بالحياة العامة العسكرية السياسية التجارية البحرية كله ملكوش علاقة إطلاقا. واحذروا لأن المشارق هي التي تنتظركم الآن. وظهر لأول مرة في التاريخ ما يسمى بالعلمانية. يعني لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. خلاص أول مرة العالم يصل إلى هذه النظرية. الترجمة الإنجليزية بتاعتها معناها بالعربي بالضبط يا إخوان الله معناها الدنيوية أو اللادينية. ده الترجمة بتاعتها هناك وأعلن على هذا الأساس لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين أو الدنيوية أو اللادينية. ظلت في أوروبا بهذا المعنى وبذلك الضغط وبذلك الاصطلاح حتى أرادوا أن يسوقوها في المشرق العربي. قالت لنا بقى هنا باسم العلمانية. جملوها عشان قالوا لما تكون العلمانية ستقبل وسيوحد الشرق بها. يعني المسلمون هيقولوا ايه الله ايه يعني علمانية معتمد على العلم ايه اللي فيها يعني الاسلام دين علم من اليوم الاول اقرا باسم ربك الذي خلق وامر ربنا نبيه الكريم ان يتزود بالعلم كما جاء في سوره الله وقل رب زدني علما. ايه بقى العلمانيه يا جماعه ده اساس العلمانيه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. يعني بالضبط كده زي ما بيقولوا لنا دلوقتي يا جماعة في ناس بتنادي بذلك علانية وتقول كفى أن يتحكم فينا رجال الدين عليهم أن يتوقفوا أن يمارسوا شعائر الدين في المساجد
أما الحياة المدنية المادية ما لهاش علاقة بهذا الموضوع.
وناس إيه؟ والله كل فلك وفوق.
صح؟ ودارس ودكتور وأساتذة في الجامعات يرددون ذلك الكلام بحماس ويقدمون هذا التهريج لأبناء الطلبة والطالبات. وقرأت لأحد العلماء المحترمين قال: لو مات الرجل وهو يعتقد أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين وقد فهمها فهما جيدا ثم اعتمدها إعجابا بها واتخذها منهاج حياته، ماذا كفر؟ إزاي؟ إسلامنا العظيم، اسمع، منهج حياة، منهج حياة ينظم لحياتي بكل التفاصيل على مدار 24 ساعة وفي كل مجالات الحياة، كل مجالات. يعني ربنا لما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قلش الأسوة الحسنة في الصيام والصلاة والزكاة والحج بس، لا، أسوة حسنة على مدار 24 ساعة في الشؤون الاجتماعية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والدينية في كل هذه الأمور. ولماشي أي موقف يا بني؟ الآية صحيح بتقول كذا في هذا الموقف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا في ذلك الموقف، وهو المفضل فرحان ويستريح أنه قرأ الحديث وقرأ الآية واطمأن فؤاده. ألم أقل لكم إنه منهج حياة؟ يعني ما تقوليش الأمور الدنيا، قول دليل دليل الدنيا والحياة. ده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قائد عسكري تكتيكي عملاق صلى الله عليه وسلم، بطل شجاع. اقرأوا عن سيرته وعن غزواته وكيف كان يقابل أعداءه وكيف كان يبعث بالمخابرات التي تأتيه بالتفاصيل الدقيقة عن العدو. واقرأوا عن المعاهدات التي أبرمها مع المشركين، واقرأوا عن المعاهدة الكبيرة في عدة صفحات أبرمها مع اليهود في المدينة حينما شرفت أقدامه المباركة مدينته المنورة ووجد اليهود يقيمون معه. والله ما أمر بتنظيم أبدا، بل صنع وثيقة مكتوبة تنظم سائر الأمور وأمور المعاملة وأمور الدفاع المشترك عن المدينة. كل ده مع مين؟ مع اليهود. تيجي تقرأ تنبهر، ايه ده معقول؟ وثيقة عصرية ونحن في القرن 21 ما تركت شيئا أبدا، كلها قيم ومبادئ. لو أننا، والله لو أننا اعتمدناها في هذا الزمان لجنبتنا متاعب كثيرة. طيب دي سياسة ولا سياسة؟ ما تقولولي بس، خليكم معايا. الجماعة كذابين، كذابين، صدقوني لا يردد هذا الكلام إلا من مضى العام إلى العام إلى العام ولم يفتح كتاب الله مرة واحدة. المتابعة المنظرة اللي انتم بتشوفوها انت على ليلة التلفزيون، واحد يقول انا راجل ليبرالي معروف عام النار ليبرالي وانتمي الى حزب ليبرالي عريض، يا سلام، ويفرح بانه ليبرالي. طب قل انا اسلامي يا رجل، قل انا سني يا رجل، اخص عليك وعلى البيئة التي انتجت. انا عايز اكلمكم بس الوثيقة دي اللي النبي مر عليها مع اليهود، وثيقة سياسية عسكرية اجتماعية دينية عصرية بقول لك عصرية بكل المقاييس، وبإمكانهم أن تطلعوا على قلوبها. طب سياسة ولا لا؟ مفروض الإخوان سياسة هي سياسة. القرآن الكريم عندما تقرأون والله مليان سياسة، مليان مليان. لا ينهاكم الله، هذا مثاله، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. احنا طبعا السياسه بتقول نعمل استفاضه مع مين، نقيم علاقات مع مين، نقطع علاقتنا بمين، طب ايه المقياس، ايه القاعده يا رب اللي بتنصلينا المساله دي؟ مش ده سؤال في السياسه؟ اهو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتبسطوا اليهم ان الله يحب المبسطين. دي معناها ايه؟ معناها من حقك ان تتعاملوا مع غيرك ممن يدينون باديان تخالف دينك حتى ولو كانوا مشركين، من حقكم أن تقيموا معهم علاقة وصداقة، علاقة تجارية أمنية عسكرية، تتحالفون معهم، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة ما داموا لم يظهروا عليكم سلاح، ولم يعلنوا عليكم حرب، ولم يخرجوكم من دياركم، ولم يظاهروا على إخراجكم، ما حصلش منهم أي حاجة من دين، ما فيش مانع من إقامة العلاقات، ده مش كده وبس، وأن تبروهم من البر، زي ما بيقول لك بر أخوك المسلم أيضا بيقول لك لا مانع أن تظهر لهم محاسن الإسلام، وإذا كانوا في حاجة ماسة وشدة وكرب وتستطيع أن تأخذ بأيديهم لا بأس، لا بأس، بشرط عدم العدوان عليكم وعدم إخراجكم من دياركم وعدم إهدار دمائكم وعدم التآمر عليكم، ما دام الجانب بتاعهم آمن إيمان. طيب إنما ينهاكم الله عن ماذا؟ عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. دول ما فيش علاقة معاهم، دول ناس رفعوا عليكم السلاح وأظهروا لكم الشر ويتربصون بكم الدوائر وينتظرون أي فرصة تسمح له لينقضوا عليكم كما تفعل إسرائيل بإخواننا وكما فعلت بنا من قبل. طيب أخرجوا إخواننا من ديارهم وأخرجوهم من ديارهم. طب والذين يظاهرون على إخراجكم النبي والغرب الذي يساند إسرائيل ويشجعها ويمدها بالمال والسلاح أيضا أعداء، أعداء لا تقيم معهم أدنى علاقة. يا إخواننا يا مختارين، هذه الآيات التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول تسمى دائما علم سياسي. أنا كتاب الكريم هو مرجعيتي في كل شيء، فإما أتيناكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وأن احكم فيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. خلي بالك كويس، نحن نعيش هذه المرحلة الآن، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. صح صح أول يجمدوا نصوصا قرآنية شرعية. يقول لك لم تعد هذه تناسبنا الآن، دي كانت ممكن تناسب العصر اللي فيه النبي والصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وأمرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فإن أعرضوا وأخبروا. اسمع بقى اللي جاي، إن أعرضوا هديتنا كشف، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا عطلوا شرع ربنا ورفضوا الاحتكام إلى شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولما تيجي المصيبة ما بتجيش دور لوحدها، بتيجي للكل، بتيجي للكل. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. انت عارف الآية بعدها؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، يريدون أن يحكموا بشريعة الجاهلية. وبعدين يعمل استفهام بقى بلاغ النبي قوي، ومن احسن من الله حكما، بس لمين؟ لقوم ايه؟ يوقنون. يوقنون يا حبيبي ربنا رب العالمين تبارك وتعالى. يا سلام، يجي مثلا في سوره النساء ويقول لك ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وأن تحكموا بين الناس بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله بعلم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. اسمع الآية ثاني، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا الله فطبق وصية يا جماعة، يشوف لك إن ويبقى ليه إن الله يأمركم، مش رئيس الجمهورية، لا، إن الله يأمركم بإيه؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إيه المطلوب؟ الحكم بالعدل. فلدينا أمانات. إيه الأمانات؟ هو موضوع شوية. إيه الأمانات التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الامانات ده كل حاجه في الدنيا دي امانات. ده الجماعه دول ما ضيعوناش الا بخيانه الامانه. كل اللي كان يعنيهم جمع المال خيانه، ولم يحكموا بيننا بالعدل، ولذلك فسدت الحياة في كل مجالات الحياة، وظلم الناس، ونادى الذل والهوان معظم أهل البلد، كله سبب عدم العدل وخيانة الأمانة. واحد بقى يقول لك طيب ماشي جميل، بس كده ما السبيل؟ خليك معايا، ما الضمان؟ إذا الطريق مسألة بالسهل نقر العدل ونؤدي الأمانة، طب على أي أساس؟ السؤال ده لازم يطرح نفسه عليك وأنت تقرأ القرآن الكريم، وتقوم جاي لك الإجابة بعدها على طول، على طول. إيه الإجابة؟ في الآية التي تلاها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردها الى مين؟ الى الله والرسول. انت ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. مؤمنين؟ نعم. ردوها الى الله والرسول. ان كنتم تريدون ان تدللوا على ايمانكم وسلامه العقيده عندكم فان آية ذلك ان تردوا كل خلاف يقع بينكم الى الله والى الرسول، الى القران الكريم والى السنه المشرفه على صاحبها الصلاه والسلام. من غير كده ما تقولش للامه. تحتكم من القانون الفريسي وتبقى قدامك الشريعه وتقول لي ده اصله حصل شويه. ما تقوليش انك مؤمن. ردوه الى الله والرسول. انت ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. بس يسال سؤال، يسال في حدود الموضوع، ويسال في حاجه يكون عارفها، مش يسال عشان يعجز الشيخ. الشيخ تبان على قد حاله. فاتقوا الله. طيب احنا كنا في المثال، في المثال شفتوا قال ايه ربنا فيه؟ قال ايه؟ فردوه الى الله والرسول. وبعدين الايه التي جاءت بعد ذلك تتحدث عن حدس. حدس ايه الحدس؟ وقع خلاف بين رجلين، أحد رجلين يهود والآخر منافق، يعني مسلم بس مسلم بالاسم لكنه منافق، والمنافق أشد خطرا على المسلمين من الكافر، لأن المنافق كافر على أصله وبيمثل عليه دور الإسلام وبيخدعه، دي المشكلة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خرج الشياطين إن معكم، ما كنت هناك شياطين إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون. فاليهود قال للمنافق تعال لنحتكم إلى محمد العقيدة. طبعا المنافق اليهودي صاحب الرحمة ويعلم ان الذي سيرد اليه حقه هو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ويعلم عشان كده تمسك ان يكون الحبيب القاضي في هذه القضيه، بينما يصر المنافق على ان يحتكم الى كعب من البشره اليهود. تصور. وفي النهايه حكم فيها حبيبنا النبي لصالح اليهودي، قال المنافق لا ارضى بحكم رسول الله. ما عندي هل الى ابي بكر عرضت المشكله على الصدوق فحكم بما حكم به سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى. قال الى عمر وهو اخر حكم نحتكم اليه، ود نفسه الثاني لأن الأمور هناك. حكى كل منهما أدلى بحجته أمام الفاروق، فغضب الفاروق وتأذى ودخل إلى ذلك وقال لهما انتظران حتى أخرج إليكما، وخرج رضي الله عنه وأرضاه فأسقط رقبة المنافق أرضا. وقال كلمة سجلها له التاريخ بأحرف من الله، قال بهذا أقضي على من رفض قضاء الله وقضاء رسوله. هتقولوا لي بقى الآية ده موضوع تعبير ذلك. هتقولوا لي الآية يعني هتقولوا لي عمر تعجل شوية. طب اسمع بقى التأييد الإلهي للفاروق في نفس الآية الثانية، نفس
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. مين؟ كعب بن الأشرف؟ بس؟ لا، كل قانون يعارض شرع الله ولا يتفق معه نستطيع أن نقول بأنه طاغوت ونحن مطمئنون.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم
خير الجنان والله هي المشي الواحد.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
الآن الآن المعركة على قدم وساق، يصدون مش عايزين مش عايزين.
ليه؟ الجماعة دول مغرورين، ومنهم للأسف صحفيون، ويعتقدون واهمين.
اسمع كلام الله مش هقول تاني.
يعتقدون واهمين بأنهم نجوم المجتمع، وأن الناس ينتظرون أحاديثهم على أحد من الجمل، عمالقة
والعمود اليومي اللي بيخطبوا الناس بتفضل تحكم في الليل، وجاي الصبح عليه على الصحيفة اللي بيكتب فيها سيادة،
يعيش في هذا الوهم ويخشى يوما يسود فيه الإسلام حياتنا وتنتقل النجومية إلى النجوم الحقيقيين العلماء الربانيين الصادقين الذين تحبونهم وأحبهم معكم ممن جعلهم ربنا رحمة لأفراد الأمة في هذا الزمان، ممن لا يتقاضون راتبا من الحكومة ووهبوا حياتهم لله، لا يستقرون في بيوتهم وقتا كالوقت الذي يمضونه في السفر إلى المساجد وإلى المحاضرات لوجه الله، وهم كثيرون. لو ساد الإسلام حياتنا وأصبح الإسلام شريعتنا وقانوننا سيعظم شأن هؤلاء المخلصين وتنحسر الأضواء عن العلمانيين وتتراجع نجوميتهم وشعبيتهم، بل انهم يحفظون الان حقدا مرا على العلماء المحاضرين الذين تجلسون تستمع اليهم منذ أن من الله على هذه الدولة والأمة بافتتاح القنوات الإسلامية. مش قادرين يتصوروا إزاي هتكون الأمور لو حكم المسلمون. واحد عامل كاريكاتير من حوالي 10 أيام في إحدى الصحف
جايب متقبة ومعها مرتاحي وبيرقصوا باليه وكاتب تحت باليه بحيرة مش البجعة بقى في باليه اسمه بحيرة البجعة باليه روسي مشهور معروف بسم الله ما اشوف بقرا عنه بس ما يقولوا الشيخ باليه بحيرة الغنم سخرية واستهزاء من المنتقبة ومن صاحب الله وتحت كده ماذا لو حكم المسلمون الإسلاميون مصر خبيث وموافقة الصحيفة على صدور هذا الكتاب يؤكد أن الكتاب جميعا فيها كذلك الله عمر أيده القرآن فقال في نفس الآيات فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم إخوانا الذين هم يقولون في نفس الآيات فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوثيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثاني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ده مش كده وبس ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شفت المسألة مهمة ازاي والله الموضوع مش بسيط مش بسيط ولذلك جعلت هذه المحاضرة يعني تلخيصا لما يجري الآن على الساحة ربما لأنني أقرأ ما لا يقل عن صحيفتين أو ثلاث صحف يومية وهذا هو الموقف الآن فأرجوكم أن تسألوا ربكم ليل نهار أن يفرج كربنا وأن يولي علينا خيارنا اللهم آمين يا رب ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم آمين وخذ بيد القائد المسلم الصادق الذي يحكم فينا بشرع الله تبارك وتعالى ويترفق بنا ويشفق علينا ويرحمنا فقد أوذينا كثيرا ومات منا عدد كبير في سجون الظلم والقهر والاستبداد والديكتاتورية. وأمن الدولة، شفت المقبرة الجماعية الموجودة في أمن الدولة في المحير، كان جابوا عنها تقرير، جماجم جماعية وجثث عدد كبير جدا تحت الأرض، محدش يعرف حاجة عن المقبرة دي. اللي يمكن شدة العذاب يحطوه، بل يكشف فين؟ في البحيرة اللي هي تغيرها يعني. فما بالهم بمن لم يكتشف؟ الله يبقي من الظلم. اللهم لا تمكنهم ابدا مرة اخرى يا رب العالمين. يا رب انت سيدي. لماذا لم يترشح احد المشايخ بلاس ورشدنا؟ ليه؟ في شيخين كتير دلوقتي؟ لا في شيخين، يعتبروا شيخين، العوده يعتبر شيخ. والشيخ حازم موجود. طبعا مش هنكون رأي دلوقتي لغايه ما كل واحد من اللي على الساحه يقدم برنامجه ورؤيته للدوله في المستقبل، ونتأكد أنه يدرك مشاكل البلد ولديه رؤية مستنيرة يستطيع أن يقود الدولة إلى بر الأمان وأن يخرجها من هذا المستقبل. حدث كثير لسه قبل ما نكون رأي، لكنه في مشاكل. الشيخ حازم الشيخ ابن الشيخ مريم صلاح أبو إسماعيل زي ما كنتوا عارفين، رأي كبير في السويه ما يعرفش صلاح رحمه الله، خطبة الجمعة يا سيدي. الدولة المدنية ده دولة مدنية عادية، حاجة عادية، دولة محترمة، بس كل ما في الأمر عايزينها تكون معتمدة على شريعة ربنا. ماشي ماشي، وده الأنسب لنا، مفيش فيها حاجة غلط. ولو في مجال متسع كنا نزور فيه. أي حاكم إن شاء الله لا كفاية اللي هو فيه دلوقتي ده. إذا طرقوا الباب علينا بيقول لك بيكون في حاجة فزع شديد، لأنه مترقب بين لحظة أخرى أن ينقل إلى القرية. ده عبر الكابوس، كابوس خطير جدا. تصور الرعب اللي هو عايش فيه يا جماعة. لا نسيبه في عرضه ده شوية زي شاول كده، نسيبه كده شوية. لا الله يشرف. شاهدت المحمول أصلي خايف أقول يقولوا بيعمل دعاية الشركة، لا ينفعش والله. ابعدوا عن أعداء الله الذين كشفوا. شوف الرجل يعني كنا بيقول عقلية تجارية واعي وذكي وقادر على الخطاب، ويل ويل ويل، مش كده كنا بنقول عليه كده؟ وفجأة كشف الله مفنون فؤاده. لا يأمن لكم خبال ودوا ما عملتم قد بوت البغضاء من افواههم. في ثانيه كده يوم رب العالمين يكشفهم على اعلى مستوى، فتجنبوا التعامل معه وانظروا الى غيره. لا الكلام اثناء الخطبه، من لدى فلا خطبه له إلا إذا كان كلام اضطررت إليه فرضته المصلحة. يعني واحد ضرير كثير يعني دخل وهيصطدم بالناس كده ولا كده، فطب هو إنك تنبهه حاجة زي كده بس. لكن كل كلام تقدر تأجله لبعض الخطبة أجله. لا بتمثل خطورة البرامج الجوالية اللي بتجري في القنوات العلمانية التالية، فيها خطورة على أبنائنا. يعني ممكن أنا واحد زي يسمعنا، واحد من إخواني اللي هم المتقدمين في السن ما عندهم وعي ممكن وهيش في السن يعرف فين يقعد فين وما ينخدعش منه. لكن الشباب بالذات عرضه للفتنه، وبدل ما تسمعوا احنا عندنا كل ليله ثلاث برامج بعد صلاه العشاء، اذا ما حددتش تشوف البرنامج بتاعي يوم الاربعاء الساعه 6:30 قبل المغرب، يعني بتاخد حوالي 35 دقيقه في المغرب ونكمل بعد المغرب. اذا ما حددتش تشوف يعني عندنا برامج ثانيه حلوه خالص، وفي قناه الناس موجوده وقنوات اسلاميه متجهه، هو ده اللي تشوفه واحثك عليه وادعوك للتعلم. برامج كلها متكامله في كل فنون المعرفه الاسلاميه، فلا تضيعوها يا حمد الله. معظم المتقدمين للرئاسه معظمهم، ولا نزكي على الله احدا يعني من الذين يعني بدات القلوب تطمئن اليهم نسبيا، والله والله الخير هيجي على مين؟ المسلمين اللي عايزين الاسلام، هم دول الخير هيجي على مين؟ لا الصحف بتاعت الراجل ده بلاش منها خالص يا عم الحاج، بلاش منها خالص يعني المصري اليوم
هيبقى
مشكله والتحرير كله.
المطلوب عن انت الشيخ محمود
بنت تيجي ايه؟
تقول الاخبار انا بتفرج
عليها. لا 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 اخبار من اي حته ثانيه، انا سمعت بقى اخبار خمس نشرات اهو ده شيء كويس. انا في المجد بيجيب خمس نشرات عالميه بتجاهل، لكن هذه المصيبه كبيره قوي. أعبر في النهاية عن شكري وتقديري واحترامي لكم وسروري بوجودي بينكم وبدعواتي ثم المباركة. خطبة الجمعة حاضر شكر الله لكم وبارك الله لكم واسال الله عز وجل مخلصا ان يحيينا باسلامنا وايماننا معززين مكرمين. يا رب اللهم لا تحرمنا من اسلامنا وايماننا واحيينا بهما معززين مكرمين، ولا تشرك فينا احدا من خلقك يا كريم. ربنا فارحم وتجاوز عنا فاعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد إخواننا وإخواننا أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر فضيلة شيخنا والسيدنا الكريم الدكتور الدكتور عقل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان سنته، اللهم آمين. وذكر إخواننا إن شاء الله أننا في انتظار خطبة الجمعة بعد عيد الشهر شوال للشيخ إن شاء الله. كما ذكر إخواننا أن أحاضر السبت القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب فضيلة الشيخ الدكتور راضي عبد الله في دكتور في جامعة الأزهر الشريف. صلى الله وسلم في جميع الأساتذة وبكثرة، اللهم آمين، وأن يجعل الأزهر الشريف منارة إسلامية سلمية، اللهم آمين.